إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحي هلا بهذه الوجوه النيرة المتوضئة الساجدة الراكعة، حي هلا بمن قصد هذه الأماكن العظيمة للقيام بركن من أركان الدين، حي هلا بمن أراد أن يعمل الطاعات ويتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى ليفوز بجنته ويرجع من حجه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، أيهما الفضلاء، أيها النبلاء، إن فضل الله علينا عظيم وخيره علينا كثير، أعظم منه أن هدانا الله للإسلام، أن هدانا الله للإسلام وفضلنا على كثير من خلقه بأن جعلنا من أهل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على أمته بألا يضلوا ولا يفتنوا في دينهم ولا يغلوا في معتقداتهم ولا ينحرفوا عن السنة. في يوم عرفة والخلق بين يديه ممن حج معه صلى الله عليه وسلم، يوصي الناس بوصايا عظيمة، وفي آخر الوصايا جعل قاعدة لهذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. من تمسك بكتاب الله على منهاج النبوة فلن يضل بإذن الله. من تمسك بالقرآن كما أمر ربه فاستمسك بالذي أوحي إليك وعمل على وفق السنة والتزم ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو في سبيل نجاة. ومن الأمور التي حسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع سبلها لا في الاعتقاد ولا في الأعمال ولا في الأقوال، ما يتعلق بالغلو والتطرف. فرسولنا صلى الله عليه وسلم حاسم كل باب يؤدي إلى الغلو، وقطع كل طريق يذهب بالمرء إلى التطرف. والغلو أيها الإخوة ليس خاصاً بهذه الأمة، بل كان في الأمم السابقة وقع فيها الغلو ووقع فيها التطرف، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى أن نسلك سبيلهم. فقد نهى الأمم السابقة بقوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وحيث أن هذه الأمة كثير منها يتبع سنن من كان قبلهم، ومن سنن من كان قبلنا أن غلوا في دينهم، فيوجد واقعا وكونا من يغلو من هذه الأمة في دينها وتنحرف عن منهاج نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وصحح إسناده عدد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: إياكم والغلو، إياكم والغلو، تحذير وتنذير وإعذار من رسولنا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. فالغلو يكون في الاعتقاد ويكون في الأقوال ويكون في الأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأصناف الثلاثة بقوله: إياكم والغلو، فهي تعم هذه الأجناس الثلاثة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون أيها الإخوة هم المغالون والمجاوزون والمتعمقون الذين تجاوزوا في اعتقادهم في عملهم في قولهم الحد المشروع، فهؤلاء هالكون بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هالكون في قوله: هلك المتنطعون. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، فهذا نهي من رسولنا صلى الله عليه وسلم عن المغالاة وعن التطرف وعدم التعمق في الأعمال التي يتجاوز بها الحد المشروع، فإنه ما غلا أحد في عمل إلا عجز عنه وانقطع. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأوغلوا فيه برفق، سددوا وقاربوا وأبشروا. رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عند الله جاها، لم يخلق الله سبحانه وتعالى أعظم منه، أحب الخلق إلى الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ومع عظم جاهه عند الله يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق منزلتي ولا تجعلوني كما جعلت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد لله ورسول الله إليكم، فلا ترفعوني فوق منزلتي التي لم يجعلها الله لي. فهو يحسم باب الغلو حتى في نفسه صلى الله عليه وسلم، وفي الإطراء المتجاوز للحد، ومع ذلك هو أفضل الخلق، لكن إذا تجوز به الحد المشروع كان غلوًا ممنوعًا حتى في أفضل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أعماله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة نفر قدموا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله، فلما أجيبوا وأخبروا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، كأنها ظهرت في أعينهم بأنها قليلة، ثم رجعوا على أنفسهم فقالوا: ومن منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال رجل: فإني أقوم الليل لا أفتر. وقال الآخر: أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الثالث: لا أتزوج النساء أبدا ولا آكل اللحم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولة هؤلاء الثلاثة حينما قالوا هذا الكلام. ماذا يريدون؟ أليسوا يريدون الجنة؟ أليسوا يريدون الدرجات العلى فيها؟ بلى، يريدون أعمالا يسابقون فيها الناس، فقالوا هذا القول: لا أفطر أبدا فيصوم الدهر، لا أنام الليل فأقومه كله، لا أتزوج النساء انقطاعا للعبادة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أأنتم الذي قلتم كذا وكذا وكذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما أنا فأخشاكم لله وأتقاكم، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حسم لباب الغلو حتى ولو كان المقصد حسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الغلو إذا وقع فسد المرء الذي غلا. وما وقعت البدع وما وقع الشرك في هذه الخليقة إلا بسبب الغلو. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ان قوم نوح لما كان فيهم رجال صالحون وهلكوا جاء الشيطان الى من بعدهم وقال لهم: انصبوا الى مجالسهم التي يجلسون فيها انصابا. لما؟ حتى اذا راوها تقووا على العباده. وأولئك الرجال ود وسواع ويغوث ويعق، رجال صالحون، فلما فعل أولئك الجهلة ووضعوا الأنصاب ونسخ العلم ظن الذين بعدهم أنهم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم، فوقع الشرك في الخليقة بسبب الغلو في الصالحين. فالغلو هو سبب الانحراف الكبير الذي اجتاح البشرية، وهو الغلو. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم من أحرص، هو الحريص صلى الله عليه وسلم على قطع أبواب وطرق ووسائل الغلو. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فلا تغلوا على أنفسكم وتحملوها ما لا تحتمل، كما في الصحيحين. وأعظم أسباب الغلو الذي بسببه ينشأ الغلو في دين الله والتطرف هو الجهل أيها الإخوة. إذا كان المرء جاهلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهلا بما كان عليه السلف الصالح، جاهلا بأوامر ربه، فإنه يقع في الغلو. فمن أسباب الغلو الجهل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلا تكونن من الجاهلين. إياك أن تكون من الجاهلين فتعبد الله على جهالة. ولذلك ارتفع قيمة أهل العلم في الناس، والعلم لا يرفع برفعه إنما بقبض العلماء. فإذا مات العلماء اتخذوا الناس رؤوسا جهالا، أضلوا وأضلوا. ومن علامات الساعة كثرة الجهل، أن يقبض العلم ويكثر الجهل. وفي زماننا كثر دعاة الجهالة والضلالة من أصحاب التطرف والغلو. حذيفة رضي الله تعالى عنه في الحديث المتفق عليه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، حديث عظيم. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. علق بعض أهل العلم كابن حجر وغيره، قال: وهؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم هم الخوارج، من أجابهم إلى دعوتهم الغالية المتطرفة قذفوه في النار. وجاء في وصفهم أنهم كلاب النار. وصحت فيهم 10 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منهم، لأنهم يتلبسون بلباس الدين ويظهرون التدين، وهم من أبعد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من شر الخليقة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. عندهم عبادة ومع ذلك يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. فالغلو أيها الإخوة ليس له دين وليس له لون. من غلا وتطرف وانحرف انطبق عليه ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتعلم ولا يكونن من الجاهلين، يتعلم ما فيه صيانة عقيدته، فلا يكون من الغالين الذين وقعوا في الشركيات والبدع، ولا يكون من المنحلين الذين تخلوا عن العبادات وتسامحوا على أركان الدين وشابهوا المشركين، بل عليه أن يعلم الحق فيتبعه، ويعلم الباطل فيجتنبه، بسؤال أهل العلم الثقات. إن لم يعرف الحق بنفسه فليسأل أهل العلم وليرجع إليهم، كما فعل حذيفة حينما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أيها الإخوة، من أسباب الغلو التشديد على النفس وعلى الغير. بعض الناس يحمل الناس على مذهبه، مع أن المسائل التي يريد أن يحمل الناس عليها محل اجتهاد ومحل نظر، ووقع فيها الاختلاف بين علماء الإسلام من قديم الزمان وحديثه، فيشدد على الناس ويشدد على نفسه ويلحق العسر والضرر بالمسلمين ويحمل الناس على هذا الضرر وعلى المشقة. والله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى يقول: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ديننا لا حرج فيه، ارفع رأسك بدينك أيها المسلم وكن عزيزا بالإسلام، فإسلامك وتوحيدك عظيم، من أجله خلقك الله سبحانه وتعالى، فلا تكن ذليلا بل كن عزيزا بدينك، فخورا بإسلامك، وتعلم وتقرب إلى الله حتى تلقى الله وأنت على دين التوحيد على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واليسر الوارد في الشريعة هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فما جاء بمحمد فهو يسر، وما نهانا عنه فهو الحرج، فعلينا أن نلزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك نفوز برضا الله وبمحبته سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الحديث الصحيح: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أسباب الغلو أيها الإخوة سوء الظن بالآخرين، فبعض الناس مولع بسوء الظن بالمسلمين، يسيء الظن فيهم ويبحث عن ريبهم ويبحث عما يفسدهم لا عما يصلحهم، هذا من الجهل ومن الغلو. بل المسلم والناصح والداعي إلى الله يتقرب إلى الله بهداية المسلمين، يتقرب إلى الله بإرشاد المسلمين، بإغاثة ملهوفهم، بأمرهم بالمعروف بنهيهم عن المنكر، يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بلا منكر. فمن صفات المؤمنين أنهم أولياء، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا أن يسيء الظن بالناس بل يحسن الظن بالمسلمين ويدعو لهم بالهداية. فإذا وجد خطأ، وجد من ارتكب معصية، من ارتكب ذنبا، من خالف سنة، يرشده ويتمنى له الصلاح ويبحث عن أسباب صلاحه ويرشده إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم بالرفق. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لما جاء اليهود يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: لرسولنا السام عليك، يعني يدعون عليه بالموت، قالت عائشة: عليكم السام واللعنة. قال: مهلا يا عائشة. ثم أخبرها بأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وأن الله رفيق يحب الرفق. فالمسلم يرفق بإخوانه المسلمين، يرفق بجاهلهم فيعلمه، فيعلم جاهلهم وينبه غافلهم ويرشد مخطئهم برفق، محرص على أن يهديهم ويبين وجه الخطأ وينصح لهم. النبي صلى الله عليه وسلم مما أخذه على أصحابه كجرير رضي الله عنه النصح لكل مسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو ينصح، ينصح للمسلمين، هم يريدون الجنة ويريدون رضا الله سبحانه وتعالى، فاهدهم وأرشدهم برفق وبلطف ورحمة، هذا هو الأصل في الداعي إلى الله. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يسلك هذا الطريق بالرفق بالناس، بالعطف عليهم، بتوجيههم بالتي هي أحسن. الغلو أيها الإخوة باب من الشر عظيم، باب ولجمعه كثير من الناس، ووقع في عصرنا أصناف كثيرة من الغلو. فأعظم غلو وأخطر غلو وقع هو الغلو في القبور والمقابر وأصحابها، حتى انحرفت من الطريق الصحيح إلى الطريق الباطل والفاسد. فأصل عبادة الأصنام كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى من المغالاة في القبور وأصحابها. ولذلك تجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم حسم كل باب في باب الغلو في القبور، فنهى عن إسراج القبور وعن رفعها وعن تجصيصها وعن إنارتها بالسراج ونحوه وعن الكتابة عليها. كل هذا حسما لباب الغلو في القبور، لأن الغلو في القبور سبب لعبادة المقبور. وقد ذكر الشوكاني وهو من علماء اليمن رحمه الله تعالى أن الضعيف وإن كان مسلما حينما يدخل فيجد القبة ويجد الأسرجة ويجد الجدران المزخرفة ويجد الستر على هذا القبر، يتعلق قلبه بهذا ويضعف ويظن أن هذا القبر بيده شيء وأن صاحب هذا القبر من أولياء الله، حتى لو كان من أولياء الله فإنه لا يجوز أن يفعل بقبره شيء من ذلك، فضلاً عن دعائه أو سؤاله أو قصده في حاجة من الحوائج. فرسولنا صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، وما أدراك ما يوم أحد، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه، وسال دمه، وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم، وقتل من أصحابه عدد كثير، وهزم جيشه. لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يدفع الضر عن نفسه، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا وهو أفضل الخلق وأعظمهم جاها عند الله، فكيف بغيره أيها الإخوة. فالمغالاة والغلو في القبور هذا سبب انحراف كثير من الناس من عبادة الله إلى عبادة غير الله. وكذلك من الغلو في الصالحين، هذا الذي جعل قوم نوح لما غلوا في صالحيهم أن يعبدونهم من دون الله، فلا يغلى في الصالحين، يعطون حقهم وقدرهم من المحبة والتوقير والاحترام، ولكن ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء من ذلك، إنما هي لله. وأنت أيها المسلم، أنت أيها المسلم لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وبذلك بعث إليك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت ملك لله فلا تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولو كان شيئا يسيرا، حتى لو أشركت مع الله في جزء من العبادة تركك الله وشركك. الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك من عمل عملا أشرك معي غيره تركته وشركه. ومن الغلو أيها الإخوة ما يقع في في بعض أعمال الحجاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد رمي جمرة العقبة أمر أحد أصحابه أن يلقط حصن، فلقط له حصن مثل الخذف، حصن صغير، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال: بمثل هذه ارموا وإياكم والغلو، يعني حتى الحصى لا تغلو فيه، اتبعوا السنة بالرمي بقدر ما رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذوا حصا كبيرا وتظنون أنكم تقربتم إلى الله بهذا الحصى وأنكم أقرب إلى فعلكم بالصواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا والله، من غلا في هذا فقد أخطأ وضل. لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: يا أبا عبد الله، إمام مالك إمام دار الهجرة، قال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحج من المسجد، يعني أريد أن ألبي بالحج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الإمام مالك: أحرم من حيث أحرم رسول الله، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال: إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال الإمام مالك: واسمع إلى ما قال. قال: وأي فتنة؟ تظن أنك هديت إلى عمل أحسن مما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تظن أنك إذا أحرمت من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حزت من الفضل والأجر أعظم من الذي يحرم من الميقات الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، لست مثله ولن تقاربه، بل يخشى عليك الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما جاء رجل إلى سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وقال له، بل رآه سعيد بن جبير يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين، أذن المؤذن لصلاة الفجر فقام يتسنن ركعتي الفجر ثم تسنن ركعتين بعدها، فجذبه سعيد بن جبير قال: ما تعمل؟ قال: إني أتطوع لله، أتسنن هذه السنة. قال: لا تفعل. قال: أو يعذبني الله على الصلاة؟ أنا قمت أصلي الآن لله، أو يعذبني على الصلاة؟ قال: لا، يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة. فالمسلم إذا أراد النجاة من الغلو فليلزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وليكن على جادة السلف الصالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. وإياك أن تغلو في شيء من العبادات. بعض الناس يقع في أنواع من الغلو وهو لا يدري، في ظنه يسأل، تجد بعض الناس يلبون تلبية جماعية أو يكبرون تكبيرا جماعيا، هذا من الغلو، لم يأمر به محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اكتفي بما فعله محمد صلى الله عليه وسلم وبما نقله إليك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا هذه القصة اللطيفة التي رواها الدارمي في مقدمة سننه. جاء أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فضرب عليه الباب، فخرج ابن مسعود فقال: ما عندك يا أبا عبد الرحمن؟ أو ما عندك يا مخاطب موسى الأشعري؟ قال: إن عشت سوف ترى، لقد رأيت أمرا ظاهره خير في المسجد، يفعله ناس بعض في المسجد، فإن تعش سوف ترى. فخرج معه ابن مسعود وذهب إلى المسجد في الكوفة، فلما دخل المسجد وإذا هم حلق حلقة وحلقة وحلقة، وإلى رجل قائم على الحلقة يقول سبحوا 100 فيسبحون الله 100، كبروا 100 فيكبرون الله 100 وهم يعدون، ويأمر الحلقة الثالثة كذلك. أتعجب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسر وثيابه لم تبلأ، أأنتم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم أو افتتحوا باب ضلالة؟ قال الخير أردنا يا أبا عبد الرحمن، الخير أردنا، إنما نريد الخير بهذا الفعل. قال كم من مريد الخير لم يصبه، نعم كم من مريد الخير لم يصبه، فانتبه يا عبد الله لعباداتك ولاعتقادك ولعملك ولاجتهادك لتكن كلها على السنة وموافقة على منهاج النبوة، واحذر أن تخالفها باسم ولا برسم، وكن على الجادة، وسر ربك سبحانه وتعالى أن يجلبك الغلو في دينه وأن يجلبك الانحلال عن دينه. كم من الناس فتنوا في دينهم، إما غلوا فخرجوا عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما وقعوا في بدعة ولا ما هو أعظم من البدع، وإما انحرفوا وانحلوا وأفرطوا. فالمسلم يسأل ربه الثبات على دين الله، لست معصوما إلا أن يعصمك الله، ليس بينك وبين الله عهد ألا تضل. كان السلف يخافون أن يختم لهم بسوء الخاتمة. روى البيهقي في شعب الإيمان عن مجيب بن موسى قال كنت عديل سفيان الثوري إلى مكة يريد الحج، فكان سفيان الثوري كثير البكاء، فقال له مجيب بن موسى يا أبا سعيد أو يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ تخاف من ذنوبك وتبكي من الذنوب؟ قال فأخذ عودا من المحمل ثم رمى به، قال والله لذنوبي أهون علي من هذا العود، ولكني أخشى أن أسلب التوحيد. فالمسلم يخاف ويرجو ربه أن يميته على التوحيد، فهو بين خوف ورجاء ومحبة الله سبحانه وتعالى. لا تطمئن إلى نفسك ولا تركن إلى ما عملته من أعمال، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. سر ربك أن يتقبل منك، وسر ربك أن يحييك على الإسلام والسنة وأن يميتك على الإسلام والسنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يموت على الإسلام والسنة أمات على خير؟ قال اسكت، بل مات على الخير كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييني وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يتوفاني وإياكم على الإسلام والسنة، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الغالين في دينه ولا المنحلين عن أوامره، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يتجاوز عن سيئها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسلم الحجاج والمعتمرين وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد المبارك وأن يسدد ولاة أمره وأن يبارك في الجهود وأن يسدد الخطى وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها، وأسأله سبحانه وتعالى بقوته وجبروته أن من أرادنا بسوء وفتنة وبلاد المسلمين أن يشغله بنفسه وأن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.